الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله: ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها، وطلب آثار أصحابه رضي الله عنه. تعلم العلم وطلبه من الواجبات، لأن العمل لا بد أن يكون على بصيرة، فلا بد أن يكون العامل على علم، فمن عمل بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. فيقال للإنسان: تعلم قبل أن تعمل. فمثلا إذا قيل للإنسان: توضأ، كيف يتوضأ وهو لا يعلم؟ فلا بد أن يتعلم كيفية الوضوء. وإذا قيل له: هل انتقض وضوءك؟ فقال: لا أدري. قيل: تعلم نواقض الوضوء. وتعلم العلم يكون بالجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وقد ألفت في ذلك مؤلفات. وكذلك يتعلم تفسير القرآن وما ورد في التفاسير حتى يكون على علم وعلى بصيرة وبرهان. وكذلك يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأحاديث التي رويت عنه من أقواله ومن أفعاله ومن تقريراته، فلا بد من تعلمها حتى يعرف الإنسان كيف يعمل. فالسنة هي الموضحة والمبينة لكتاب الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى معلما للأمة حتى يعملوا على بصيرة. أمرهم بالعمل ثم بيّن لهم كيفية العمل، بيّن ذلك بأقواله وأفعاله، فلا بد أن يرجع إلى هذين المرجعين، إلى الكتاب والسنة، فيجد فيهما المسلم ما يحتاج إليه في الأعمال كالواجبات والفرائض، فيتعلم الفرائض التي أوجبها الله تعالى وفرضها كأركان الإسلام وكيفية تأديتها، وكذلك أيضا يجد فيها العقائد وما يجب اعتقاده وما يلزمه. يجد ذلك أيضا ظاهرا في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في آثار الصحابة رضي الله عنهم وما نقل عنهم، فإنهم هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة. ولا بد لطالب العلم من إخلاص نيته لله تعالى في طلب العلم، وإلا كان وبالا عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء وليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحديث حسن. فلا بد لطالب العلم كذلك أن يتحلى بالخصال الحميدة من تواضع وتجرد لطلب العلم ونحو هذه الخصال الحميدة، ليحب العلم النافع ويقبل عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك، أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح. والعلم هو مفتاح ووسيلة إلى كل فضيلة، كما قال ربيعة رحمه الله، وهو أحد أمهات الفضائل أي العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأمهات الفضائل العلم والدين والشجاعة والكرم. وبالعلم يتعبد المسلم ربه على بصيرة، وأصون نفسه من البدع والشبهات والضلالات، بل إن الخير منوط بالعلم والفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولازم ذلك أن من لم يفقه ولم يفقهه الله جل وعلا في الدين فلم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا. والكلام هاهنا في أمرين: الأول عمن يؤخذ العلم، والثاني ما هو العلم الذي ينبغي أن يجتهد في تحصيله. فأما الأول فالذي ينبغي على طالب العلم أن يأخذ علمه عن صاحب سنة مشهور بالتلقي عن العلماء، وأن يأخذ علمه من أفواه العلماء لا من الكتب خاصة. قال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نأخذ عنه، يعني طلبوا منه أن يدلهم على رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوا العلم عنه. فقال: ما أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. وقال ابن عون: لا تأخذوا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. وقال سليمان بن موسى: لا يؤخذ العلم من صحفي. وقال الخطيب البغدادي: فيكون قد أخذ فقهه من أفواه العلماء لا من الصحف. واحذر من الأخذ عن أهل البدع، فإن مجالستهم تورث الإعراض عن الحق، كما قال بندار بن الحسين: وهي توجب تعلق قلب الطالب بشيخه لما أخذ عنه من العلم، والمرء مع من أحب يوم القيامة. ولعل الطالب يحرم الانتفاع من علمه بسبب مجالسة أهل البدع. قال سفيان الثوري: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. واعلم أن مجالسة أهل البدع تنافي هجرهم الذي هو أصل من أصول السنة. وقد أشار المصنف رحمه الله بقوله: والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها. فأشار بهذه الفقرة إلى نوع العلم الذي يطلب، حيث إنه أنواع: صلب العلم وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله، وملح العلم كالشعر ونحوه، ولا هذا ولا هذا، ومنه ما هو محرم كعلم المنطق اليوناني والسحر والشعوذة. ثم أشار رحمه الله بقوله: وطلب آثار الصحابة رضوان الله عليهم. أشار بهذا إلى وجوب فهم الشرع بفهم الصحابة رضي الله عنه، وكم ضلت فهوم بسبب فهم النصوص فهما يخالف فهم السابقين الأولين. قال البربهاري رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن القصار رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم: وهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم، لأنهم المبلغون للسنن والمفسرون لها، فوجب اتباع سبيلهم واختيار ما اختاروه والرغبة عما رغبوا عنه. وقال ابن العربي رحمه الله: لا غنى للناظر عن معرفة الآثار، كما لا بد له من العلم بالأخبار ليعلم كيف كان تلقي السلف للأحاديث، وعلى أي وجه كان قبولهم لها، ويطلع من أي باب تولجوا إليها، فلا منهج إلا منهاجهم. ففهم الصحابة سبب لمعرفة معاني أدلة الشرع، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كثير من قاصر العلم يحتجون بعموم نص على حكم، ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذين شاهدوا التنزيل ووقائع الأحداث، وعمل الصحابة الذي يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد النص. ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يبين أن العلم ينقسم إلى نافع وغير نافع، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقال في موضع آخر: والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء. وقال أيضا رحمه الله: والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا بأفضل ذلك، وهو الهدى ودين الحق. وقد جاء في القرآن المجيد الإشارة إلى العلم الذي ليس بنافع، كقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل بأن يرزقه العلم النافع، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العلم الذي لا ينفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وقد كانت عناية سلفنا الصالحين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم عناية كبيرة جدا، وهم مع هذا كانوا يحافظون على صفاء ونقاء هذين المصدرين العظيمين، فلم يخلطوهما بغيرهما من الشوائب التي تكدر صفوهما. وكان أكبر اهتمامهم دراسة هذين المصدرين وتدبرهما وتفهم معانيهما واستنباط الأحكام منهما، ثم تطبيق ذلك في واقع حياتهم. لذلك كان كلامهم في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت مؤلفاتهم في علوم القرآن والسنة وخدمتهما. وكانوا يكرهون الجدل والمراء والخصومات، ولا يتكلمون فيما ليس تحته عمل. وكان لهم موقف حازم من العلوم الحادثة، ولم يختلف رأيهم في نبذها ومحاربتها وتحذير الناس منها، كموقفهم من علم الكلام والفلسفة، وكموقفهم من العلوم الباطنة التي أحدثها الزهاد والمتصوفة. لذلك من أراد العلم النافع فليأخذه من كتب السلف الصالح ومن مصنفاتهم. قال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد فيما ورد عنهم بتمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجهه تعالى واستعان عليه بربه جل وعلا أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أعرض عن كلام السلف الصالح وعلومهم ولم يأخذ العلم من كتبهم ومؤلفاتهم فاته ذلك الخير كله، وهو في متابعته لغيرهم ممن تأخر عنهم وخالفهم واقع فيما وقعوا فيه من الباطل والمخالفة. فقوله رحمه الله: ويرون، يعني أهل السنة والجماعة، تعلم العلم، يعني العلم الشرعي، والعلم الذي وردت النصوص في فضله ثلاثة أنواع: الأول العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله، الثاني العلم بدينه وشرعه بالأوامر والنواهي التي يعبد الإنسان بها ربه، والثالث العلم بالجزاء بجزاء الموحدين الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وآمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبجزاء المخالفين الذين أشركوا بالله وعصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقسام الثلاثة ليس لها رابعة، كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. فيرى أهل السنة والجماعة تعلم العلم وتعليمه، ويحثون الناس على تعلمه والتفقه فيه والتبصر بدين الله تعالى وشرعه. قوله: وطلبه من مظانه، يعني من أهل الحق، فلا تطلب العلم من أهل البدع، ولا من أهل الانحراف والزيغ، ولا من أهل الفسق، بل اطلبه من مظانه من أهل الحق والبصيرة، من أهل السنة والجماعة. قوله: والجد في تعلم القرآن وعلومه من أسباب النزول وغير ذلك وتفسيره، حتى يعلم الإنسان معاني كلام ربه جل وعلا. قوله: وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقراءتها وجمعها وحفظ المتون الصغيرة، فيبدأ أولا بحفظ الأربعين النووية، ثم بعمدة الأحكام، ثم ببلوغ المرام، ثم الصحاح من السنن والمسانيد والأمهات الست، وهكذا يتفقه شيئا بعد شيء. قال: والتفقه فيها، أي في معانيها، حتى يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ليعبد ربه على بصيرة. قوله: وطلب آثار أصحابه، لأنهم رضي الله عنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا القرآن ينزل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وفسر لهم القرآن وبين لهم الأحكام، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره وفي سره وجهره وفي حله وترحاله، وجاهدوا معه، فهم أعرف الناس بالكتاب والسنة وأعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذا يحث أهل السنة والجماعة على حفظ آثار الصحابة وفهمها. فطلب العلم من الأمور الواجبة، وقد يكون فرض عين كالشيء الذي تصح الصلاة به ويؤدى به الواجب ويرتنب به المحرم، وقد يكون مستحبا. فطلب العلم أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض، لكن يجب أن يسلك المسلك الصحيح في طلب العلم ليكون من العلماء المحققين، يعني ليكون الطلب من العلماء المحققين ويجب أن يكون العالم تقيا عاملا بعلمه، لأن المتعلم يكتسب أخلاقه من معلمه. قوله: والجد فيه تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها. القرآن هو الأصل في هذا، ولكن كان السلف رحمهم الله من تعلم القرآن منهم تعلم العلوم، لأن القرآن اشتمل على جملة من العلوم. ويروى أنه قيل لأحد العلماء: هل وجد من يقرأ القرآن ولا يفهم معناه؟ فقال: هذه بدعة، لأنها لم تكن موجودة، وإنما حدثت لما اختلط العرب بغيرهم فضعفت اللغة وفسدت الألسنة. وقد يستشهد لهذا بما ورد صحيحا عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، هو من كبار التابعين ومن كبار القراء، وكان رحمه الله تعالى يقول: أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا أو يعلموننا القرآن، وهو تعلم وأخذ القرآن من علي وعثمان وغيرهما من الصحابة رضي الله عنه، قال: أخبرنا الذين كانوا يعلموننا القرآن أنهم تعلموا القرآن أو أخذوا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن، أي حتى يفهموهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فهذه طريقة السلف، هذه طريقة الصحابة في تلقي العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل لهذا العالم: هل وجد من يقرأ القرآن ولا يفهم معناه؟ قال: هذه بدعة، لأنه نسك أعجمي. الحرص على أن يحمل كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا في ذاته شيء مهم، لكن يقصر في الفهم وفي التدبر وفي معرفة ما يحفظه أو ما يقرأه. فلما قيل له: هل وجد من يقرأ القرآن ولا يفهم معناه؟ قال: هذه بدعة، هذه لم تكن موجودة، إنما حدثت لما اختلط العرب بغيرهم فضعفت اللغة وفسدت الألسنة. قوله: علومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجمعها والتفقه فيها. علم التفسير، علم القراءات، سماع السنن والفرائض والفقه وغير ذلك من العلوم النافعة، إنه يجب الاجتهاد فيها وإخلاص النية في طلبها، وأن يقصد الإنسان بذلك معرفة ربه وأداء عبادته صحيحة، ثم يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا بذلك. وطلب العلم واجب على كل مسلم، وذلك بالقدر الذي يتعلم به أمور دينه من عبادات ومعاملات وسلوك ونحوها. فالله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله: عموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني وغيره. وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل: إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي بكسر العين المهملة وتشديد المثنات التحتية. العي في الأصل العجز عن النطق، والمراد به هنا الجهل. إنما شفاء العي أي الجهل السؤال، وهذا صحيح رواه أبو داود وغيره. فدل الحديث على أن طلب العلم فيه الشفاء من الجهل، وأن الجهل داء مرض، وأن الجهل داء ومرض، وأن دواءه هو السؤال. إنما شفاء العي السؤال، ففيه حث للجاهل على استفتاء العلماء وسؤالهم. الجهل من أعظم أسباب الفرقة، بل إن كثيرا من الأسباب الأخرى ترجع إليه، وما ذلك إلا نتيجة التقصير في طلب العلم الشرعي النافع الذي يثمر العمل الصالح ويأخذ بيد صاحبه إلى الطريق القويم. فطلب العلم الشرعي إذن من العوامل القوية للزوم الجماعة، فعن طريقه يعرف المسلم العقيدة الصحيحة التي يجب عليه اعتقادها، ويعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى وكيف ينال رضوانه، ويعرف السلوك السليم الذي ينبغي أن يسلكه، والتعامل الرشيد الذي ينبغي أن يتعامل به مع أفراد مجتمعه من حوله، وبالتالي يكون الفرد نواة صالحة في المجتمع المسلم ولبنة طيبة فيه، ومجتمع هذه حال أفراده مجتمع متماسك مترابط آخذ دوما في الرقي إلى مدارج الكمال، متحصن بأسباب القوة والعزة والبحث عن أفضل حال. وقد مدح الله جل وعلا العلماء وأثنى عليهم في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، من ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن كثير: هذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. وقال القرطبي: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، وقرن اسمه تعالى وملائكته بأولي العلم، فيقول: لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي ضمن هذا، يعني في هذه الشهادة الإلهية، الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم. ومن الآيات التي جاءت في الثناء على أهل العلم قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير: أي وما يفهمها وما يتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وقال القرطبي: وما يعقلها، أي وما يفهمها، إلا العالمون، أي العالمون بالله. وقال السعدي: ما يعقلها، يعني بفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت له، يعني الأمثال، وعقلها في القلب، إلا العالمون، يعني إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمثال التي يضربها تعالى، وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها ويفهمها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم. فعلم أن من لم يعقل الأمثال التي ضربها الله في كتابه ليس من العالمين. وقد بيّن سبحانه أن العلماء هم الذين يخشونه حق الخشية، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وكانت الخشية له أكثر. ثم ذكر أقوال السلف الصالح الواردة في تفسير الآية، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه، وحفظ وصيته، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال القرطبي: يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته، فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية. وقال السعدي: فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله والانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله تعالى. فالعلم النافع يورث الخشية ويكون سببا في زيادة التقوى والتقرب إلى الله جل وعلا، وهي الغاية التي خلق الله العباد لأجلها. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال القرطبي: أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. ومما له دلالة قوية على فضل العلم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. قال القرطبي: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمره أن يستزيده من العلم. فهذه بعض النصوص من الكتاب العزيز في بيان فضل العلم وبيان شرف أهله. وأما السنة ففيها الكثير الطيب من ذلك. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. في هذا الحديث إثبات الخير لمن تفقه في دين الله جل وعلا، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به. قال النووي: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين، وفيه الحث على طلبه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله جل وعلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح. قال ابن جماعة: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، فلا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها. فالحديث يحمل بشائر عظيمة لطالب العلم، ويبين ما للعلماء من القدر الجليل والمقام النبيل، وهذا يدل على فضل العلم وسمو مرتبته وعظيم مكانته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع. رواه مسلم. وفي رواية أبي قتادة رضي الله عنه: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. أخرجه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقال النووي: فيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وفيه بيان فضيلة العلم، وفيه الحث على الاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. فهذه بعض أحاديث المختار صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم وبيان عظيم مكانته وعظيم فضل العلماء. وأما السلف الصالح فقد ورد عنهم في هذا الكثير. عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. أخرجه ابن ماجه معلقا مجزوما به، والدارمي وابن عبد البر في الجامع. وقد ذكر ابن حجر أقوالا كثيرة عن العلماء في معنى قول عمر رضي الله عنه: قبل أن تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا. منها قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حيث قال يقول تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة. وهذا القول هو الذي يطابق ترجمة البخاري رحمه الله حيث عقب على قول عمر رضي الله عنه بقوله وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في كبر سنهم. قال ابن حجر وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر رضي الله عنه أنها قد تكون سببا للمنع لا أنها مانعة بالجملة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إماعة بين ذلك. وقال ابن الأثير الإماعة بكسر الهمزة وتشديد الميم أي الذي لا رأي له، فهو يتابع كل أحد على رأيه، والهاء فيه إمعة للمبالغة. وعن كميل بن زياد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فهذه بعض آثار السلف رحمهم الله ورضي عنهم في بيان فضل العلم وطلبه، كما قرر الإمام المصنف رحمه الله تعالى مما يتمسك به أهل السنة والجماعة، بل يجعلونه مما ينص عليه في عقائدهم رحمهم الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.